تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 55 قال المصنف رحمه الله: وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هنا يتكلم العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات عن شروط صحة صلاة الجمعة. والشرط الأول هو الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها، فإن صلاها قبل دخول وقتها لم تصح. وقتها المشهور عند الإمام أحمد يبدأ من دخول وقت صلاة العيد. متى يبدأ وقت صلاة العيد؟
الضحى.
قدر ميل في صلاة عيد الأضحى، قدر ميلين في صلاة عيد الفطر. والجمهور على الإمام أحمد على أنه يبدأ وقتها بالزوال، حينما تبدأ الشمس تزول عن كبد السماء إلى جهة المغرب الذي هو وقت صلاة الظهر، هذا هو وقت صلاة الجمعة. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهذا هو الصحيح. وأما القول بأنها تبدأ من وقت صلاة العيد فهذا ليس بصحيح.
الأضحى رمح والفطر رمحان يشمع؟
نعم، حتى يتسنن الناس في عيد الأضحى المبادرة بالأضحية، أنهم لا يأكلون إلا من ضحاياهم يضحون. وأما الفطر يأخذون زكاة الفطر، فيحتاجون ربما يحتاجون إلى وقت أطول. ثم تكلم عما يدرك به وقت الجمعة فقال: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. يعني إذا أدركوا من وقت الجمعة قدر تكبيرة الإحرام وكبروا صحت جمعة. أما إذا دخل وقت العصر قبل دخولهم فيها فإنهم يصلونها ظهرا. والمعروف أن الصلاة تدرك بماذا؟ نعم، كما سيأتي. الشرط الثاني اللي هنا: إن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. يعني إذا أدركوا من وقت الجمعة قد تكبيرة الإحرام وكبروا صحة الجمعة. أما إذا دخل وقت العصر فحينئذ قبل دخولهم فيها يعني في صلاة الجمعة يصلون ظهرا. والأظهر ماذا؟ أنها تدرك بركعة كما سيأتي. الشرط الثاني: حضور 40 بالإمام، وهذا مذهب الإمام أحمد. وهناك أثر مرض السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى، وذلك أنهم جماعة. وهذا عند الدارقطني والبيهقي من حديث جابر. هذا البيهقي تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف، لكن الصحيح أنه لا يشترط. وقيل لأن الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كام في صلاة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كانوا كام الباقون؟ 12 رجلا. فهذا يدل على أن اشتراط 40 ليس بصحيح. والصحيح أنه يشترط للجمعة ما يشترط لصلاة الجماعة. وهذا عليه فتوى كبار العلم أنها تصح ب3: مؤذن وإمام ومستمع. ولعل هذا اختيار ابن حزم أيضا أبو محمد الظاهري. وقوله من أهل وجوبها، يعني أن يكون 40، هذا على قول الإمام أحمد كلهم من أهل وجوبها. ويتجب على المسلم البالغ الحر الذكر وقوله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا الجمعة إن أمكن وإلا ظهرا، هذا على القول بأنه لا بد من 40، والراجع خلافه كما سبق. ثم تكلم عما تدرك به صلاة الجمعة بالنسبة للركعات، فقال يعني الكلام في الأول عن ماذا؟
الوقت،
عن الوقت، وهنا عن الركعات في صلاة الجمعة، فقال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته، من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. أما لو جاء بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنه فاتته الجمعة فيدخل معهم بنية الظهر، فإذا سلموا قام وأتى بأربع ركعات صلاة الظهر. الشرط الثالث تقديم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، هكذا ورد السنة عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حجاب بن سمرة عند مسلم كان النبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، لا بد من هذين الخطبتين، حيث أنه لو صلى الجمعة بدونهما لا تصح صلاة الجمعة، لا بد من خطبتين، هذا شرط في صحة صلاة الجمعة، حتى أن الخطبتان اشترطوا فيها شروطا من قراءة آية وحديث والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتشهد، يعني يشهد لله أن محمد رسول الله، لا بد من هذا، وإذا قال بالوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ركعة، نعم، ليس تكبيرة الإحرام. نعم.
يا شيخنا أنا مش مستوعب بارك الله فيك إدراك الوقت، يعني هو الآن يدرك ركعة.
إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام،
نعم،
قبل أن يدخل وقت صلاة العصر أدرك الجمعة.
لا طيب، لا خطب ولا كان في شيء شيخنا قال له
كيف؟ هذا في الحال خاص. أدرك الوقت.
نعم. لكن نقول له يدرك الظهر يا شيخنا، ليس الجمعة. سيدرك الظهر كذا إن خلاص ما عادش فيه وقت إنه يأتي بشروط الجمعة.
أم يقول إنه أدرك الوقت، أدرك وقت الجمعة، إنه وقتها من أذان الجمعة إلى العصر. إلى العصر يكون أدرك الوقت.
لكن هو شخنا لم يأتي بخطبة،
لكن ليس له ما أدرك الجماعة. ما أدرك لا جمعة ولا جماعة. نعم. طبعا لا بد من جواب. نعم، ما أدرك لا جمعة ولا جماعة، صحيح أنه لا أدرك لا جمعة ولا جماعة، لكن عند الحنابلة أنه أدرك وقت الجمعة، الوقت ظهر. طب نعم. نعم. أنه يعني أطال الخطبة من الظهر إلى العصر.
كيف؟ في أول وقت يعني تأخر في الوقت وصلى في آخر الوقت، بدأ صلاة الجمعة في آخر الوقت.
فأدرك معه تكبيرة الإحرام، قد يتصور هذا. لكن هل يتصور هذا؟ ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات يخطب.
لا هو يقصد إنه بدأ متأخر الخطبة.
ربنا الله أعلم. هذا الغرب حالات الشذ لا حقا نتكلم عن الأصل، أصلنا من عند وقت الزوال إلى وقت العصر.
الحال أصلا عندهم من المساجد القليلة فذلك عندهم كله
يعملوا إيه؟
صلوا الجمعة في مسجد واحد كبير، صلوا الجمعة انتهى الجمعة يبدأ إمام آخر يصلوا الجمعة انتهى الجمعة
جمعات
جماعات
ده موجودة؟ نعم.
قال رحمه الله من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
من شرط ماذا؟
خطبتين.
خطبتان. يشترط فيهما نعم الوقت.
الوقت وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة.
شرع هنا رحمه الله تعالى في بيان شروط صحة الخطبتين في الجمعة. هو لو قست هذا على بعض الخطباء الآن لا يوجد هذا. الشرط الأول أن يكون إلقاؤهما بعد دخول الوقت، والمختار أن الوقت يكون من متى؟ بعد زوال الشمس. الشرط الثاني حمد الله، بأن يختتم الخطبة بالحمد لله كما قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هكذا ورد لفظ الحمد في القرآن، فتبدأ الخطبة بهذا اللفظ. الشرط الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترط أن تشتمل الخطبتان على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد الحمد لله تأتي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكل كلام يبدأ بالحمد بالحمد لله فإنه يتبع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع قراءة آية، تشتمل خطبتان على آيات من القرآن، آية واحدة، وإن جاء بآيات في الموضوع الذي يناسب الخطبة فهذا أفضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة قاف والقرآن المجيد على المنبر كل جمعة لما فيها من الوعظ والتذكير بما يحرك القلوب، وإن قرأ من غير سورة قاف فلا مانع، المهم لا تخلو الخطبة من القرآن ولو آية واحدة ولا يجزئ بعض آية. الشرط الخامس حضور العدد المعتبر، والصحيح أنه يكفي حضور ثلاثة فأكثر كما سبق، ورفع الصوت بقدر إسماعه أي بقدر ما يسمعه الحضور، لأن هذا وقال لأن هذا ماذا
هو المقصود من الخطبة،
أن هذا هو المقصود من الخطبة. الشرط السادس
وكان صلى الله عليه وسلم
النية. نعم
عندي زيادة،
ما هي؟
وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم في التخريج، قال أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. في الأصل قال: لأن هذا يؤثر في الناس أكثر من الصوت المنخفض.
نعم، فيرفع الصوت بقدر إسماعه للناس، والآن الحمد لله لا يحتاج هذا صوت الناس في ساعة وسائل حديثة تسمع الناس في ربما إلى 10 كيلو، ليس إلى مثلا مسافة نصف كيلو أو كذا مساحة المسجد. الشرط الثالث النية، يشترط أن يلقيهما بنية، لأن الخطبتين عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. الشرط السابع الوصية بتقوى الله، فيأمرهم بتقوى الله عز وجل، فلا تخطو الخطبة من الوصية بتقوى الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله في خطبه. قال: ولا يتعين لفظها، يعني لا يتعين يقول اتقوا الله، بل أي لفظ جاء به بمعنى التقوى فإنه يكفي. الشرط الثاني، وهل يعني ما جاء في الخطبة وإن لم يتلفظ بكلمة تقوى الله أو يعني ما في معناها من الألفاظ يكفي؟ إذا وصاهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، هذا من الوصية أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى.
أو الآيات اللي في خطبة الحاجة لا تكفي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
أولا قال هذه أيضا وصية تقوى الله. الشرط الثامن وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، أي يكون الملقي لخطبة الجمعة ممن تجب عليه الجمعة، أما من كانت تستحب له كالمسافر والمملوك فلا يصح أن يخطب وأن يؤم فيها، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يلقيها مسافر أو مملوك لعدم الدليل على اشتراط ما ذكر، ولأن هؤلاء تصح منهم صلاة الجمعة فتصح منهم خطبتها. قول إلا ممن يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، لأنهما عبادتان منفصلتان، فلو خطب واحد وصلى بالناس آخر فلا بأس بذلك لا سيما عند الحاجة، وقد كره بعضهم ذلك لغير الحاجة لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الحاجة لا 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 إشكال. نعم.
قال رحمه قال رحمه الله: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرها، والثانية أقصر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان.
هذا رحمه الله تعالى في بيان السنة في خطبة الجمعة: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، لأن هذا أبلغ في الإعلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أولا يخطب على جذع نخلة، فلما كثر الناس في المسجد صنع له منبر من ثلاث درجات من الخشب، صنع له عمرو بن سلمة رضي الله عنه، انتقل إليه وسمع لهذا الجذع أنين كأذن الطفل، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يخطب على مكان مرتفع حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه ويتوجهوا إليه. قال: وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. يستحب للخطيب أنه إذا دخل المسجد يسلم على من أمامه، فإذا صعد المنبر فإنه يتوجه للحضور ويسلم عليهم فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثالث: جلوسه إلى فراغ الأذان. يستحب جلوس الخطيب حتى يفرغ المؤذن من الأذان، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. الرابع: وبينهما قليلا. يستحب جلوسه بين الخطبتين، ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما بجلوس. الخامس: الخطبة قائما، وهذا من السنة أن هذا أبلغ في الإعلام، فإن خطب هو جالس فلا بأس بذلك، وقد فعله بعض الصحابة خصوصا إذا كان ثقيلا أو مريضا، وكان معاوية رضي الله عنه يخطب وهو جالس. السادس: أن يكون معتمدا على زيف أو عصا، فعند الحنابلة يسن الاعتماد على عصا أو على قوس، أو يمسك بطرف المنبر ليعتمد عليه، لأنه في حال الإلقاء يحتاج إلى شيء يساعده على الوقوف والإلقاء، أما الاعتماد على خصوص السيف فهذا لم يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعتمد على قوس أو على عصا حال الخطبة، كما عند أبي داود رحمه الله تعالى. سابعا: أظن في الحرم الآن يوجد شيء عصا أو شيء يتكئون عليه، لكن الله أعلم لم يثبت في هذا حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتماد على سيف. السابع: أن يكون قاصدا تلقاءه، أي يقصد من أمامه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، هكذا السنة. طبعا الحزبيان يرقص على المنبر يمينا وشمالا، بل يطلب منهم ويقول لهم يتكلم معهم أيضا بدون حاجة، بدون حاجة يقول يعني حتى بدون ذكر اسم النبي، يقول صلوا على النبي، صلوا على النبي، وحيد الله، اذكروا الله. يعني إذا رأى من الناس ينام مثلا كسالى أو ينامون يقول لهم هذا. الثامن: يسن تقصيرهما، تقصيرهما أي الخطبتين، أي الخطبتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك فقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام الخطباء، والذي يحدث من كثير من الخطباء أنهم يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، هذا خلاف السنة. وكان يصلي بماذا عليه الصلاة والسلام؟ سبح والغاشية. وكان الخطبة كانت الخطبة أقصر من ذلك. كم ستأخذ في وقت سبح والغاشية؟ 20 دقيقة، والخطبة أقصر من ذلك يعني 15 مثلا، أظن أقل من 20 دقيقة.
كم مش 5 دقائق؟
20 دقيقة كيف؟
أكثر. سبح والغاشية كم مش 5 دقائق؟
كيف 5 دقائق؟
سبح
والغاشية يعني لو 10 مثلا
أو 12 في الصلاة كلها يعني؟
وذلك تجلس الحرمين ما شاء الله الخطبة 8 دقائق أو 10 دقائق، لكن خطبة متينة معنصرة وفيها فائدة فيها علم. أما الذي يجلس ساعة يتكلم، سبحان الله، الإنسان ينتهي من الخطبة هنا ويذهب للغداء، هو على الغداء يسمع بعضهم في الخطبة الأولى، ما زال في الخطبة الأولى، ما زال في الخطبة الأولى، والناس يقولون هذا خطيب جيد، وربما يأخذ المال على الخطبة، يأتي من قرى أخرى كما يفعلون في أنصار السنة، يعطونهم المال على الخطبة، وعلى حسب طول الخطبة أو قصرها، وعلى حسب الخطبة لازم يحلل ال1000 جنيه أو 2000 جنيه بيأخذها يجلس ساعة. الناس اللي عنده مريض السكر ولا عنده عمل واخذ يعني واخذ وقت الراحة يتغدى ويشرب الشاي ويرجع إلى عمله، كيف سيفعل هذا؟ لذلك الناس يأتونها متى يأتون؟ قبل عند الدعاء، هو يدعو في آخر الخطبة الثانية يجلس يستمع شوية ويقيم الصلاة، أو إذا جاء من الأول ينام إلى أن يقول آخر الصلاة يقوم يصلي، والعياذ بالله. حتى أننا حين هذه السنة للحمد في هذا المكان منذ سنوات، من بضع سنوات، الناس في الأول استنكروا هذا، كان هذا شيء غريب، غريب أن تكتب 10 دقائق، إزاي 10 دقائق وكمان من ورقة 10 دقائق وكمان من ورقة، أو مثلا على الأكثر 15 دقيقة ومن ورقة؟ نحن عندنا فلان بيخطب ساعة كاملة من ورقة. طيب ماشي، ساعة كاملة ماذا استفدت؟ المهم ماذا استفدت؟ ماذا تعلمت من الساعة الكاملة؟ مش كده يا أحمد ولا إيه؟ طيب احنا بنقول الساعة كاملة، أنا لا أدري أي عقل هذا، يعني كيف يعني هو فاهم من الناس جالسة تستمع له؟ الناس لا يستمعون لك أصلا، الناس معبوسون، أنت حبستهم. المريض اللي عنده سكر يحتاج عزكم الله دورة المياه كل أقل من ساعة، ماذا يفعل هذا المريض؟ أو عنده عمل وعنده مصالح يقضيها، فضلا أن هذا مخالف للسنة، فضلا أن المستمع لا يستفيد في الحقيقة، يعني آخر الكلام ينسي أولا. التاسع، تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. العاشر، الدعاء للمسلمين، يستحب في الخطبتين الدعاء للمسلمين بالنصر والتوفيق والهداية، وإذا كانوا محتاجين إلى الغيث أو النزول أو نزل بهم ضائقة فإنه يدعو له وهم يؤمنون. إذا تأخر المطر وأجدبت الأرض يدعو على المنبر، وأبيح لمعين كالسلطان، يعني شخص معين يدعى له كالسلطان بالصلاح والهداية لأنه إمام المسلمين وصلاحه صلاح للرعية، فيدعو لهم بالصلاح والتوفيق والهداية، ولو ذكر اسمه قال فلان فلا بأس بذلك، وإذا لم يذكر اسمه حصل المقصود. وكان السلف يدعون لولاة الأمور في الخطب، ولي قرن فضيل بن عياض رحمه الله، لو أن لي دعوة مستجابة ما سيرتها إلا بالسلطان. فالدعاء للسلطان مهم جدا، وبعض المتعلمين أو الثائرين يقول الدعاء للسلطان معناه المحاباة والتملق، بل بعض الناس ربما لا يحضر الخطبة من أجل هذا، أو يحضر عجب خطبتك بس عند الحتة دي تجده يطأطئ رأسه ولا يؤمن، لا يؤمن على الدعاء، مع أنه سنة. هذا ليس من التملق للسلطان أو التزلف إليه أو تشجيعه على الظلم إن كان ظالما، لا، نحن لا نتملق لأحد أبدا بديننا أبدا، ولكن ندعو الله أن يهديه وأن يوفقه وأن يصلحها. وهم أيضا بعض المتحذلقة والتكفيريين يدعون يتهمون من يدعو للسلطان أنه عميل للسلطان وأنه مناقب، بل العكس، السلف قالوا خلاف ذلك. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قول المصنف أبيح أي يباح ذكر اسم السلطان في الخطبة، ومما سبق بيانه في شأن خطبتي الجمعة يتبين لك أهميتها وعناية الشرع بها، بينما بعض الناس يتساهل فيها ولا يعيد له ولا يعيد له الأعداد لا يعد لها الإعداد الجيد، بل يتكلم فيهما بكلام يسد به الفراغ. وده حقيقة فعلا، وصل بعض الجاهل تخش خطباء كثيرين لا يدرون عن خطبة الخطيب ولا يجهز الخطبة أبدا.
طبعا يمكن الشيخ المنصورة كان يخطب الخطبة الأولى والثانية من أول ما يقوم يدعو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
لا يدعو إلى الأولى كالثانية لكنها أقصر شيئا ما، لكن لابد أن تشتمل على كل ما سبق من هذه الشروط.
هذه ما تبطل شيء خطبة عفوا
هو جاهل، هو جاهل صلى الله عليه وسلم. كثير من خطباء جهال جدا بهذه الشروط. نعم
الوقت
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 55 قال المصنف رحمه الله: وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هنا يتكلم العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أقصر المختصرات عن شروط صحة صلاة الجمعة. والشرط الأول هو الوقت، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها، فإن صلاها قبل دخول وقتها لم تصح. وقتها المشهور عند الإمام أحمد يبدأ من دخول وقت صلاة العيد. متى يبدأ وقت صلاة العيد؟
الضحى.
قدر ميل في صلاة عيد الأضحى، قدر ميلين في صلاة عيد الفطر. والجمهور على الإمام أحمد على أنه يبدأ وقتها بالزوال، حينما تبدأ الشمس تزول عن كبد السماء إلى جهة المغرب الذي هو وقت صلاة الظهر، هذا هو وقت صلاة الجمعة، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهذا هو الصحيح. وأما القول بأنها تبدأ من وقت صلاة العيد فهذا ليس بصحيح.
الأضحى رمح والفطر غير رمحان يشمل؟
نعم، حتى يتسنن الناس في عيد الأضحى المبادرة بالأضحية، أنهم لا يأكلون إلا من ضحاياهم وضحون، وأما الفطر يأخذون زكاة الفطر، فيحتاجون ربما يحتاجون إلى وقت أطول. ثم تكلم عما يدرك به وقت الجمعة فقال: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، يعني إذا أدركوا من وقت الجمعة قدر تكبيرة الإحرام وكبروا صحت جمعة، أما إذا دخل وقت العصر قبل دخولهم فيها فإنهم يصلونها ظهرا. والمعروف أن الصلاة تدرك بماذا؟ نعم، كما سيأتي. الشرط الثاني اللي هنا: إن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، يعني إذا أدركوا من وقت الجمعة قد تكبيرة الإحرام وكبروا صح الجمعة. أما إذا دخل وقت العصر فحينئذ قبل دخولهم فيها يعني في صلاة الجمعة يصلون ظهرا. والأظهر ماذا؟ أنها تدرك بركعة كما سيأتي. الشرط الثاني حضور 40 بالإمام، وهذا مذهب الإمام أحمد. وهناك أثر مرض السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى وذلك أنهم جماعة. وهذا عند الدارقطني والبيهقي من حديث جابر. هذا البيهقي تفرج به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف، لكن الصحيح أنه لا يشترط. وقيل لأن الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كام في صلاة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كانوا كام الباقون؟ 12 رجلا. فهذا يدل على أن اشتراط 40 ليس بصحيح. والصحيح أنه يشترط للجمعة ما يشترط لصلاة الجماعة. وهذا عليه فتوى كبار العلم أنها تصح ب3: مؤذن وإمام ومستمع. ولعل هذا اختار ابن حزم أيضا أبو محمد الظاهري. وقوله من أهل وجوبها، يعني أن يكون 40، هذا على قول الإمام أحمد كلهم من أهل وجوبها. وهي تجب على المسلم البالغ الحر الذكر. وقوله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا الجمعة إن أمكن وإلا ظهرا، هذا على القول بأنه لا بد من 40، والراجح خلافه كما سبق. ثم تكلم عما تدرك به صلاة الجمعة بالنسبة للركعات، فقال يعني الكلام في الأول عن ماذا؟
الوقت،
عن الوقت، وهنا عن الركعات في صلاة الجمعة. فقال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. أما لو جاء بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنه فاتته الجمعة فيدخل معهم بنية الظهر، فإذا سلموا قام وأتى بأربع ركعات صلاة الظهر. الشرط الثالث تقديم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، هكذا ورد السنة عنه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حجاب بن سمرة عند مسلم كان النبي خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. لا بد من هذين الخطبتين، حيث أنه لو صلى الجمعة بدونهما لا تصح صلاة الجمعة. لا بد من خطبتين، هذا شرط في صحة صلاة الجمعة. حتى أن الخطبتان اشترطوا فيها شروطا، منها قراءة آية وحديث والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتشهد، يعني يشهد لله محمد رسول الله، لا بد من هذا. وإذا قال بالوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ركعة، نعم، ليس تكبيرة الإحرام. نعم.
يا شيخنا أنا مش مستوعب بارك الله فيك إدراك الوقت، يعني هو الآن هيدرك ركعة.
إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام،
نعم،
قبل أن يدخل وقت صلاة العصر أدرك الجمعة.
طيب لا خطب ولا كان في شيء شكله قال له
كيف؟ هذا في الحال خاص. أدرك الوقت.
لكن كله يدرك الظهر يا شيخ، ليس الجمعة. سيدرك الظهر هكذا إن خلاص ما عادش فيه وقت إنه يأتي بشروط الجمعة.
أم يقول إنه أدرك الوقت. أدرك وقت الجمعة. من وقتها من أذان الجمعة إلى العصر. إلى العصر. لكن أدرك الوقت.
لكن واشقنا لم يأتي بخطبة ولا
لكن ليس له ما أدرك الجماعة. ما أدرك لا جمعة ولا جماعة. نعم. طبعا لابد من
الجمعة. شخص مثلا كان يعني أدرك
نعم ما أدرك لا جمعة ولا جماعة. الصحيح أنه لا أدرك لا جمعة ولا جماعة، لكن عند الحنابلة أنه أدرك وقت الجمعة، الوقت ظهر طبعا. نعم أنه يعني أطال الخطبة من الظهر إلى العصر.
أول وقت يعني تأخر في الوقت وصلى في آخر الوقت، بدأ صلاة الجمعة في آخر الوقت.
أدرك معه تكبيرة الإحرام، قد يتصور هذا. لكن هل يتصور هذا ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات يخطب؟
لا، هو يقصد أنه بدأ متأخر الخطبة.
ربما، الله أعلم. هذا الغلبة حالات شاذة، الشاذة لا 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 عفواً. نتكلم عن الأصل، الأصل من عند وقت الزوال إلى وقت العصر.
الحال أصلاً عندهم إن المساجد قليلة، فذلك كان عندهم كله.
يعملوا إيه؟
صلوا الجمعة في مسجد واحد كبير، صلوا الجمعة، انتهى الجمعة يبدأ إمام آخر يصلي الجمعة، انتهى الجمعة كده.
جمعات
يعني؟ جمعات.
ده موجود يعني؟
كثير.
نعم.
قال رحمه الله: من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
من شرطهما يعني من شرط ماذا؟
خطبتين.
خطبتان. الشرط فيهما نعم الوقت.
الوقت وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة.
شرع هنا رحمه الله تعالى في بيان شروط صحة الخطبتين في الجمعة. هو لو قست هذا على بعض الخطباء الآن لا يوجد هذا. الشرط الأول أن يكون إلقاؤهما بعد دخول الوقت، والمختار أن الوقت يكون من متى؟ بعد زوال الشمس. الشرط الثاني حمد الله، بأن يفتتح الخطبة بالحمد لله كما قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هكذا ورد لفظ الحمد في القرآن، تبدأ الخطبة بهذا اللفظ. الشرط الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترط أن تشتمل الخطبتان على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد الحمد لله تأتي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكل كلام يبدأ بالحمد بالحمد لله فإنه يتبع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع قراءة آية، تشتمل خطبتان على آيات من القرآن، آية واحدة، وإن جاء بآيات في الموضوع الذي يناسب الخطبة فهذا أفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة قاف والقرآن المجيد على المنبر كل جمعة، لما فيها من الوعظ والتذكير بما يحرك القلوب، وإن قرأ من غير سورة قاف فلا مانع. المهم لا تخلو الخطبة من القرآن ولو آية واحدة، ولا يجزئ بعض آية. الشرط الخامس حضور العدد المعتبر، والصحيح أنه يكفي حضور ثلاثة فأكثر كما سبق. ورفع الصوت بقدر إسماعه، أي بقدر ما يسمعه الحضور، لأن هذا وقال لأن هذا ماذا
هو المقصود من الخطبة،
أن هذا هو المقصود من الخطبة. الشرط السادس
وكان صلى الله عليه وسلم
النية. نعم
عندي زيادة.
ما هي؟
وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم في التخريج، قال أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. في الأصل قال: لأن هذا يؤثر في الناس أكثر من الصوت المنخفض.
نعم، فيرفع الصوت بقدر إسماعه للناس. والآن الحمد لله لا يحتاج هذا صلاة الناس في ساعة وسائل حديثة تسمع الناس في ربما إلى 10 كيلو، ليس إلى مثلا مسافة نصف كيلو أو كذا مساحة المسجد. الشرط الثالث النية، يشترط أن يلقيهما بنية، لأن الخطبتين عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. الشرط السابع الوصية بتقوى الله، فيأمرهم بتقوى الله عز وجل، فلا تخطب خطبة من الوصية بتقوى الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله في خطبه. قال ولا يتعين لفظها، يعني لا يتعين يقول اتقوا الله، بل أي لفظ جاء به بمعنى التقوى فإنه يكفي. الشرط الثاني، وهل يعني ما جاء في الخطبة وإن لم يتلفظ بكلمة تقوى الله أو يعني ما في معناها من الألفاظ يكفي؟ إذا وصاهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، هذا من الوصية أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى.
أقول آيات اللي في خطبة الحاجة لا تكفي؟ يا الذين آمنوا اتقوا الله.
ولو قال هذه أيضا وصية تقوى الله. الشرط الثامن وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، أي يكون الملقي لخطبة الجمعة ممن تجب عليه الجمعة، أما من كانت تستحب له كالمسافر والمملوك فلا يصح أن يخطب وأن يؤم فيها، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يلقيها مسافر أو مملوك لعدم الدليل على اشتراط ما ذكر، ولأن هؤلاء تصح منهم صلاة الجمعة فتصح منهم خطبتها. وقول إلا ممن يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، لأنهما عبادتان منفصلتان، فلو خطب واحد وصلى بالناس آخر فلا بأس بذلك لا سيما عند الحاجة، وقد كره بعضهم ذلك لغير الحاجة لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الحاجة لا 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 إشكال. نعم.
قال رحمه
الله
قال رحمه الله وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرها، والثانية أقصر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان.
قال رحمه الله تعالى في بيان السنة في خطبة الجمعة وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، لأن هذا أبلغ في الإعلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أولا يخطب على جذع نخلة، فلما كثر الناس في المسجد صنع له منبر من 3 درجات من الخشب، صنع له عمرو بن سلمة رضي الله عنه، انتقل إليه وسمع لهذا الجذع أنين كأذن الطفل، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يخطب على مكان مرتفع حتى يراه الناس ويسمع كلامه ويتوجه إليه. قال وسلام الخطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، يستحب للخطيب أنه إذا دخل المسجد يسلم على من أمامه، فإذا صعد المنبر فإنه يتوجه للحضور ويسلم عليهم فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثالث جلوسه إلى فراغ الأذان، يستحب جلوس الخطيب حتى يفرغ المؤذن من الأذان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. الرابع وبينهما قليلا، يستحب جلوسه بين الخطبتين، ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما بجلوس. الخامس الخطبة قائما، وهذا من السنة أن هذا أبلغ في الإعلام، فإن خطب هو جالس فلا بأس بذلك، وفعله بعض الصحابة خصوصا إذا كان ثقيلا أو مريضا، وكان معاوية رضي الله عنه يخطب وهو جالس. السادس أن يكون معتمدا على سيف أو عصا، فعند الحنابلة يسن الاعتماد على عصا أو على قوس، أو يمسك بطرف المنبر ليعتمد عليه، لأنه في حال الإلقاء يحتاج إلى شيء يساعده على الوقوف والإلقاء، أما الاعتماد على خصوص السيف فهذا لم يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعتمد على قوس أو على حصن حال الخطبة كما عند أبي داود رحمه الله تعالى. سابعا، أظن في الحرم الآن يوجد شيء عصا أو شيء يتكئون عليه، لكن الله أعلم لم يثبت في هذا حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتماد على سيف. السابع، أن يكون قاصدا تلقاءه، أي يقصد من أمامه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، هكذا السنة. طبعا الحزبيان يرقص على المنبر يمينا وشمالا، بل يطلب منهم ويقول لهم يتكلم معهم أيضا بدون حاجة، بدون حاجة يعني حتى بدون ذكر اسم النبي، يقول صلوا على النبي، صلوا على النبي، وحدوا الله، اذكروا الله. يعني إذا رأى من الناس ينام مثلا كسالى أو ينامون يقول لهم هذا. الثامن، يسن تقصيرهما، تقصيرهما أي الخطبتين، أي الخطبتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك فقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام الخطباء، والذي يحدث من كثير من الخطباء أنهم يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، هذا خلاف السنة. وكان يصلي بماذا عليه الصلاة والسلام؟ سبح والغاشية. وكان الخطبة، كانت الخطبة أقصر من ذلك. كم ستأخذ في وقت سبح والغاشية؟ 20 دقيقة، والخطبة أقصر من ذلك، يعني 15 مثلا، أظن أقل من 20 دقيقة.
كم مش 5 دقائق؟
20 دقيقة كيف؟
أكثر. سبح والغاشية كم مش 5 دقائق؟
كيف؟
سبح والغاشية
لو 10 مثلا، أو 12
في الصلاة كلها يعني؟
وليس في الحرمين ما شاء الله الخطبة 8 دقائق أو 10 دقائق، لكن خطبة متينة معنصرة وفيها فائدة فيها علم. أما الذي يجلس ساعة يتكلم، سبحان الله، الإنسان ينتهي من الخطبة هنا ويذهب للغداء، هو على الغداء يسمع بعضهم في الخطبة الأولى، ما زال في الخطبة الأولى، ما زال في الخطبة الأولى، والناس يقولون هذا خطيب جيد، وربما يأخذ المال على الخطبة، يأتي من قرى أخرى كما يفعلون في أنصار السنة، يعطونهم المال على الخطبة، وعلى حسب طول الخطبة أو قصرها، وعلى حسب الخطبة لازم يحلل ال1000 جنيه أو ال2000 جنيه بيأخذها يجلس ساعة. الناس اللي عندهم مريض السكر ولا عنده عمل واخذ يعني واخذ وقت الراحة يتغدى ويشرب الشاي ويرجع إلى عمله، كيف سيفعل هذا؟ لأن الناس يأتونها متى يأتون؟ قبل عند الدعاء، هو يدعو في آخر الخطبة الثانية، يجلس يسمع شوية ويقيم الصلاة، أو إذا جاء من الأول ينام إلى أن يقول آخر الصلاة يقوم يصلي، والعياذ بالله. حتى أننا أحيينا هذه السنة للحمد في هذا المكان منذ سنوات، من بضع سنوات، الناس في الأول استنكروا هذا، كان هذا شيء غريب، غريب أنك تكتب 10 دقائق، إزاي 10 دقائق وكمان من ورقة 10 دقائق وكمان من ورقة، أو مثلا على الأكثر 15 دقيقة ومن ورقة؟ نحن عندنا فلان بيخطب ساعة كاملة من ورقة. طيب ماشي، ساعة كاملة ماذا استفدت؟ المهم ماذا استفدت؟ ماذا تعلمت من الساعة الكاملة؟ مشكلة يا أحمد ولا إيه؟ طيب حلو بالساعة كاملة، أنا لا أدري أي عقل هذا، يعني كيف يعني هو فاهم من الناس جالسة تستمع له؟ الناس لا يستمعون لك أصلا، الناس معبوسون، أنت حبستهم. المريض اللي عنده سكر يحتاج أعزكم الله دورة المياه كل أقل من ساعة، ماذا يفعل هذا المريض؟ أو عنده عمل وعنده مصالح يقضيها، فضلا أن هذا مخالف للسنة، فضلا أن المستمع لا يستفيد في الحقيقة، يعني آخر الكلام ينسي أولا. التاسع تكون الخطبة الثانية أقصر، أقصر من الخطبة الأولى. العاشر الدعاء للمسلمين، يستحب في الخطبتين الدعاء للمسلمين بالنصر والتوفيق والهداية، وإذا كانوا محتاجين إلى الغيث أو النزول أو نزل بهم ضائقة فإنه يدعو له وهم يؤمنون. إذا تأخر المطر وأجدبت الأرض يدعو على المنبر، وأبيح لمعين كالسلطان، يعني شخص معين يدعى له كالسلطان بالصلاح والهداية لأنه إمام المسلمين وصلاحه صلاح للرعية، يدعو لهم بالصلاح والتوفيق والهداية، ولو ذكر اسمه قال فلان فلا بأس بذلك، وإذا لم يذكر اسمه حصل المقصود. وكان السلف يدعون لولاة الأمور في الخطب ولي قبل فضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة، لو أن لي دعوة مستجابة ما سيرتها إلا بالسلطان. فالدعاء للسلطان مهم جدا، وبعض المتعلمين أو الثائرين يقول الدعاء للسلطان معناه المحاباة والتملق، بل بعض الناس ربما لا يحضر الخطبة من أجلها، أو يحضر عاجب خطبتك بس عند الحتة دي تجده يطأطئ رأسه ولا يؤمن، لا يؤمن على الدعاء مع أنه سنة، سنة. هذا ليس من التملق للسلطان أو التزلف إليه أو تشجيع على الظلم إن كان ظالما، لا، نحن لا نتملق لأحد أبدا بديننا أبدا، ولكن ندعو الله أن يهديه وأن يوفقه وأن يصلحه. وهم أيضا بعض المتحذلقة والتكفيريين يدعون، يتهمون من يدعو للسلطان أنه عميل للسلطان وأنه منافق، بل العكس، السلف قالوا خلاف ذلك: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قول المصنف: أبيح أي يباح ذكر اسم السلطان في الخطبة، ومما سبق بيانه في شأن خطبتي الجمعة يتبين لك أهميتها وعناية الشرع بها، بينما بعض الناس يتساهل فيها ولا يعيد لهما الأعداد، لا يعد لها الإعداد الجيد، بل يتكلم فيهما بكلام يسد به الفراغ، وده حقيقة فعلا. وصل بعض الزاي تخش خطباء كثيرين لا يدرون عن خطبة الخطيب ولا يجهز الخطبة أبدا.
طبعا كان الشيخ المنصور كان يخطب الخطبة الأولى والثانية من أول ما يقوم يدعو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
لا يدعو إلى الأولى كالثانية لكنها أقصر شيئا ما، لكن لابد أن تشتمل على كل ما سبق من هذه الشروط.
هذه المعتقدات باطلة شنو؟ خطبة عفوا
هو جاهل صلى الله عليه وسلم. كثير من الخطباء جهال جدا بهذه الشروط. نعم
الوقت
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.